بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، وكان يسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحن وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عظيم إخوة الإسلام، لا يزال يسرد أحداث ما جرى في غزوة أحد، ولا نزال في أحداث هذه الغزوة المباركة اللي فيها دروس كثيرة. وكان آخر ما تكلمنا عنه من غزوة أحد أن المشركين تركوا ساحة المعركة، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في ثلة قليلة من أصحابه هم اللي ثبتوا. فنزل النبي عليه السلام من على جبل أحد، كانوا محصورين في شعب من شعاب أحد، نزل هو وأصحابه عن الجبل وبدأوا يتفقدون القتلى. طبعا فوجئوا أن العدد كان كبيرا، كان فيه 70 شهيدا من شهداء الصحابة رضي الله عنهم، ويمكن اللي بقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلوا إلى 70، لأن كثير من الصحابة فروا. اللي بقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يمكن لا يتجاوزون 70، وكان بعض الصحابة جاءوا من المدينة أهليهم فأرادوا أن يدفنوا أبناءهم في المدينة اللي تبعد عن أحد حوالي 7 كيلومترات، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمر برد الجثامين إلى ساحة المعركة حتى يدفنوا فيها، وبينا في خطب سبقت الحكمة من ذلك. ولكن وجد النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك مشقة على أصحابه الباقين، ما في يمكن 70 صحابي موجودين أحياء ومثقلون بالجراحات متعبون من الهزيمة، والآن يريد يطلب منهم أن يحفروا 70 قبرا، أمر يشق عليهم. لذلك لأنه أمر ضرورة أذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد، أذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد حتى يخفف عن أصحابه الأحياء. لكن كان هناك مشكلة أخرى، ليس فقط في قضية حفر القبور، مشكلة أخرى كانت الأكفان قليلة، كانت الأكفان قليلة. انت بتقول إن منهم كانوا متجهزين الصحابة؟ طبعا النبي لما جاء عليه الصلاة والسلام إلى أحد ما جمعوا أكفان، ولكن انتهت المعركة وبدأ التواصل بين أهل الأحد وبين أهل المدينة. صوت نسوان تطلع تشوف أولادها تودعهم قبل ما يندفنوا، وناس تخبر بعضها أنه هيك صار معنا وتعالوا ساعدونا يا جماعة. فأحضرت الأكفان من المدينة، ولكن حتى الأكفان في المدينة كانت قليلة، حتى الأكفان في المدينة كانت قليلة، لأن الصحابة كانوا فقراء يا أخي، كانوا فقراء. لذلك روى الصحابة عن بعضهم البعض أنه يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، يقول قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه أي في أحد، وكان خيرا مني، ولم يوجد له ما يكفن به إلا نمرة، وقتل مصعب بن وقتل حمزة بن عبد المطلب وكان خيرا مني، ولم يوجد له ما يكفن به إلا نمرة. يعني مصعب بن عمير لما قتل ما كان من ما يملك، ما ترك من الدنيا شيئا إلا ثوب واحد نمرة، يعني ثوب مخطط، هذا اللي بقي لكفنه، ما كان يملك غيره. لو كان عنده أكثر من كفن، أكثر من ثوب كفنه به النبي عليه الصلاة، بس حتى نمرة واحدة بقيت لا كفن بها، لأن طبعا الميت يكفن من ماله. تقول بقية الصحابة يساعدوه كمان، كلهم فقراء، كانوا فقراء. حتى أن مصعب رضي الله عنه لما كفن بنميلته أي بالكساء اللي كان عنده، كان سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا غطوا بها رأسه ظهرت رجلاه، ما كان الثوب يكفي كل جسده، وإذا غطوا بها رجلي ظهر رأسه، انكشف وجهه. فقال عليه الصلاة والسلام غطوا بها وجهه واجعلوا على رجليه الإذخر شيء من الحشيش غطوا فيه. فلذلك اضطر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يجمع الرجلين في كفن واحد. طبعا السنة حتى يكون بالعلم الرجل يكفن في ثلاثة أثواب بيض، والمرأة في خمسة. الآن في غزوة أحد يكفي ثوب واحد للضرورة، الأمر الثاني حتى واحد ما عندهم، كفن لكل رجل ما عندهم. فأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع كل رجلين بكفن واحد. يقول جابر في هذا حديث في حديثنا، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد. طيب تقول كيف يعني ثوب، يعني مثلا نجيب هالملاية أو الشرشف أو الكفن الأبيض ومنحط اثنين بلزق بعضهم منكفنهم فيه، يلتصق الجسد بالجسد، وهذا أمر ما هو مناسب في الشريعة. قال العلماء، في العلماء قالوا لعل النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالكفن الواحد أن يقطع قسمين نصفين، فكل واحد يكفن بنصف كفن. وعلماء آخرون قالوا لا، كان الرجلان يضعان في نفس الكفن ويلتصقان ببعضهم البعض، بس هم دفنوا بثيابهم. بعدين وضع كيف دفنوا بثيابهم، يعني الثياب اللي كانوا يقاتلون بها دفنوا بها، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تنزع عنهم ثيابهم. إذا ما حاجة الكفن، الكفن أن يغطي الوجه والرجلين، لأن الثياب من هون لهون للإجرين، تبلاقي القدمين مكشوفة، الوجه مكشوف، فكان الكفن ليغطي الوجه والرجلين، الرأس والرجلين. لذلك ما كان في التصاق جسد بجسد، كان بينهما ثياب تمنع التصاق الجسدين. نرجع للحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد. قال وكان يسأل أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. ما معنى الحديث هذا؟ حتى نفهم هذا الحديث في الإسلام دي أوضح مسألة مهمة. طريقة حفر القبر في الإسلام لها طريقتان. الحفر المعروف عندنا في بلاد الشام تبعه أهل الشام، يحفر أرض القبر ثم يحفر شق في وسط القبر، في وسط أرضية القبر، ويوضع فيها الميت، وتوضع بعد ذلك سطيحة فوق رأسه ويهال عليها التراب. هذه هي الطريقة المتبعة عند أهل الشام، وهي واردة في الإسلام طبعا، سنة واردة. الطريقة الأخرى المتبعة في الحجاز أنه لا يحفر أرض القبر ولا يوضع الميت في أرضه، إنما يحفر له في أسفل جدار القبر من جهة القبلة، يحفر له في أسفل الجدار ككوة طويلة مستطيلة مثل التابوت، ويوضع الميت على جنبه فيها اتجاه القبلة، وتوضع أحجار خلفه حتى ما يسرد على القبر، فثم يهال التراب على القبر، يعني ما يصل للميت منه شيء، يصل التراب إلى الأرض مباشرة، بيكون الميت مخبى بهذه الكوة في أسفل جدار القبر. هذه اسمها طريقة اللحد. وكلا الطريقتين سنة، كانتا معمولا بهما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كان من الصحابة من يفعل هذه الطريقة، واحد اسمه زيد بن سهل كان هو الذي يلحد، والآخر أبو عبيدة معروف بن جراح رضي الله عنه عن المبشرين بالجنة كان هو اللي يشق. هذه اسمها طريقة اللحد، هذه طريقة الشق. في حديث قد يشكل في المسألة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول حديث حسن والألباني أنه اللحد لنا والشق لغيرنا، فعلماء خافوا كيف الشق لغيرنا، يعني للكفار، اللحد للمسلمين والشق طريقة الشق للكفار. فقال علماء لا، اللحد لنا أي كان النبي يؤثر اللحد، يفضله لأنه أستر لجسد الميت، ولكن قال الشق لغيرنا أي كانت تتبعه الأمم المؤمنة من قبلنا. طيب كيف دفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما مات عليه الصلاة والسلام احتار الصحابة كيف يدفن، بأي طريقة، طريقة اللحد ولا طريقة الشق؟ فقالوا نستدعي الرجلين، كما روى الإمام مالك في الموطأ، قال نستدعي الرجلين اللي يأتي أولا هو ليدفن على طريقته. فاستدعي زيد بن سهل واستدعي أبا عبيدة بن الجراح، فكان اللي وصل قبل زيد بن سهل اللي يلحد، فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني كلاهما سنة، ليش؟ لأن كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لو لأنه سنة ما كان الصحابة احتاروا فيهما، ما كان احتاروا فيهما. نرجع لحديث الخطبة. حديث الخطبة يقول جابر، يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام وضع طيب الاثنين في كفن واحد، بده يجعل واحد قدام الثاني في القبر، يعني حط واحد وبعدين حط الثاني وراه على جنبيتهم على جنوبهم. من يقدم؟ تقديم له أشرفية. من يشرف؟ الأغنى الكذا؟ لا. قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، من واحد أكثر من حافظ للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما كان يقدمه في اللحد، يجعل أول واحد والثاني من خلفه تشريفا له. ثم يقول جابر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما دفن السبعين رضي الله عنهم، رجلان بقبر وثلاثة بقبر، قال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. ثم أمر بدفنهم بدمائهم، منع الصحابة أن يغسلوه، قالوا خلي الدم موجود. بعدين نبين الحكمة من ذلك خلال شرح الحديث بإذن الله. قال أمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم، حتى الصلاة ما صلى عليهم. ليش؟ كمان نبينه في الشرح بعون الله تعالى. هذا الحديث إخوة الإسلام فيه فوائد كثيرة، فيه فوائد كثيرة. أبدأ بفائدة أولى، وإذا ما انتهينا إن شاء الله لعلنا نكمل فوائدها في خطب سبقة بعون الله. إن أول ما يلفت نظرنا في هذا الحديث إنه أنظر لحال الصحابي إلى هذه الدرجة من الفقر، إنه واحد منهم معه كفن، حق كفن، بيموت ما هو تارك شيء لأولاده، حق كفن ما معه، حتى نص كفن يكفن به، ومش بس حال واحد فقط من ألف، كان هذا حال أكثرهم. إلى حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام ما وجدوا إلا كفن واحد. هذا الحال نتعجب منه اليوم نحن بعد ما الله وسع على المسلمين، نتعجب إنه رجال بقلة العدد بقلة المال ومع هذا استطاعوا أن يفتحوا مشارق الأرض ومغاربها، وأن يوصلوا الإسلام إلى الهند والسند وإلى أوروبا وإلى إسبانيا وإلى الصين. شو هالقدرة اللي الله تعالى أعطاهم إياها، شو هالمنحة العظيمة، قلة عدد وقلة كفاءات مالية، واستطاعوا أن يصلوا بالفتوح الإسلامية الفتوحات إلى مشارق الأرض ومغاربها. واليوم إذا قررنا أنفسنا بهم، اليوم عدد المسلمين في العالم الإسلام فوق المليار، مليار وسبعمائة مليون مسلم في الأرض، مليار وسبعمائة مليون مسلم، عدد ضخم. يعني خمس سكان الكرة الأرضية، يعني من كل خمسة بالعالم في واحد منهم مسلم، ومع هيك ما بس لا نستطيع أن ننشر الإسلام في الأرض، ما نستطيع أن نحمي هذا الدين، 1,700,000,000، ما نستطيع أن نحمي الإسلام في الأرض. اليوم يا أخوتي الإسلام هذا الدين يتعرض لحرب خطيرة، حرب كونية اجتمع عليه الشرق والغرب على حرب الإسلام. اليوم هناك مسلمون، شعوب تقتل لأن بس مسلمة، مثل شعب الروهينجا في بورما، بس لأنه مسلمين يقتلون، لا حول لهم ولا قوة، والمليار لا يستطيع أن يساعدهم. اليوم في مناهج تعليمية تتغير في بلاد الإسلام، ممنوع تحكوا بالموضوع، ممنوع تحكوا بالآيات، ممنوع تحكوا بالأحاديث، ممنوع تفتحوا سيرة المواضيع ويسمع لهم ويطاع. تتغير مناهج الدين، سنن النبي صلى الله عليه وسلم تتغير. هناك حركات إسلامية بدأت تتنازل عن ثوابتها ومبادئها. من كم يوم كانوا يقولون أبدا لا نرضى وكذا، أبدا، تاني يوم مش الحال صرنا نرضى. ظلم كبير يعم الكرة الأرضية على الإسلام والمسلمين. وين ما ذهب، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحه، وأما بتروح مسلم يعذب يضطهد. وفي بلادنا حدث ولا حرج، في بلادنا حدث ولا حرج. طيب شو السر؟ يعني المليار ما يستطيع حتى يدفع عن الإسلام، ما عنه يا أخي انشروا الإسلام في الأرض واحملوا هالرسالة، لك بس دافعوا عن إسلامكم، حافظوا على المسلم الموجود، احموه حتى هذه، حافظوا على مناهج الدين، على ثوابت الإسلام. حتى هذه ما عاد قادرين، هالمليار مسلم يدافع عن هذا الثوابت. شو سبب هذا الضعف يا مسلم؟ لازم المسلمين خاصة الحركات الإسلامية يراجعوا حساباتهم كل فترة، نعمل جرد حسابات. ليش التراجع عندنا؟ ليش صار حالنا هيك؟ لماذا وصلنا إلى هذا الانحطاط والانكسار؟ بعد ما تأملنا شوي في أحوالنا وجدت ثلاث أسباب يا إسلام، من أهم أسباب انكسار المسلمين وانحطاط المسلمين، ثلاث أسباب. السبب الأول أنه في شريحة كثير كبيرة من هالمليار تعتبر الإسلام بس صلاة وصوم، بيصلي وبيروح على البيت وبيصوم وبيحج، بس أكثر من هيك ما له علاقة بالدين. أمين يا صدق، معاملة حسنة ما له علاقة، نصة مظلوم بيشوف الإسلام يضطهد في بلد كذا بيقول لك أخي الله يعين شو بدي أعمل. هذا حال أكثر المسلمين، ما ينصرون المظلوم ولا ينصرون الدين. يا أخي النبي يسب، يقول لك شو دخلني، لك مظاهر ماني أدير، أنا ما عم صلي وصوم، والشيخ قال من حج النبي من حج فلم يرفض ولم يسك رجع كومي ولدت أمه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، خلاص أنا حجيت والجنة ناطرتني وعم صلي والحمد لله. تعملوا لي والله أنه هنا نهم مظاهرة، هنا كلمة حق، هنا تنديد، هنا استنكار، من يقدر على المشاكل كلها يدي، هذه كلها مشاكل من يقدر عليها. هذا قسم كبير من المسلمين، شريحة كبيرة، وهؤلاء لا يظنون أنهم يوم القيامة سينفوزون أو أنه الأمر يمر يوم القيامة بدون حساب. النبي شدد على أمتي عليه الصلاة والسلام أنه إذا رأوا المنكر ورأوا المظلوم بدون ينقفوا معه، يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليشكن الله أن يبعث عليكم عذابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، تدعونه فلا يستجاب لكم. ما في رضا من الله لو عم تصلي وصوم وتحج بس ترى المنكر في حياتك لك تنكر. حياتنا إذا بدنا نحكي شوية هكذا صغيرة قبل ما أحكي السبب الثاني والثالث، شوية صغيرة عن وقعنا بلبنان، مظالم كثيرة في الإسلام، السنة ما عاد لهم شيء في البلد، لا وظائف ولا مناصب ولا كرامة. شو من كام يوم وظفوا في قديشة خمسة جبران بيرسيل حطهم مسيحيين وجابهم خارج طرابلس بس لأنه مسيحيين من جماعته. تبقى أهل البلد شباب البلد ما معنى يأكلوا ويشربوا وكلها كم شركة بطرابلس خلوا أهل البلد يتوظفوا. لا، وجماعتنا السياسيين شو بيقول لك؟ لك يا أخي نحن وطنيين منا متعصبين، لو كان مسيحي عايش مشترك هل عايش كله بس حسابنا؟ وبعدين إلى جينا بالمظالم اللي على الشباب، الشباب يأخذ الإسلام السني صار مستباح، ما السني العادي بس السني الملتزم. إذا شاب مخدرات وزنا وخمور متروك، أما الملتزم للاعتقال مصيره الاعتقال. من 3 أسابيع اعتقلوا مؤذن المسجد، بدنا بس بعرفه أنا غسل ما بيدخل بشي، بعرفه أحيانا طلب منه مظاهرة يطلع معنا ما يطلع ما بيدخل بشي. وفوق هيك قلنا بنسأل بس يعني شو السبب. امبارحة بعثوا لنا جواب المحكمة إنه قال لما داهموا بيته وجدوا كنوسه مكتوب عليها لا إله إلا الله، مش علم الدوائش، لا لا إله إلا الله هكذا يعني مكتوبة بالطول. إن هذه صورة تهمة إنه إنسان يرفع رايته إلى الله صورة تهمة عن دولتنا، يقول لي الأمنيين أكثرهم سنة. بعدين بالأمس بلغني قصة غريبة إنه 3 شباب كانوا صلوا عندنا في المسجد مداومين، استدعدهم بعض الأجهزة الأمنية ونصحوهم ما يصلوا في مسجد التقوى، نصحوهم ما يصلوا في مسجد التقوى. طيب لماذا؟ لأنه بدهم يأدلجوا المساجد إنه ممنوع تكي على حزب الله، ممنوع تكي على بشار الأسد، تحكوا بس بالوضوء والطهارة. حدا يتجاوز الحد، إذا جاوز الحدود فحرب عليه، حرب عليه، هذا ظلم يقع على أهل الدين أهل الالتزام فقط. أما شاب يروح يسكر يخمر كذا شو ما يعمل مشاكل، ثاني يوم تلاقي طلع بكم شو ساعتين بيطلعوا. طيب وين أهل الإسلام؟ شروا هذا الدين، شروا هذا الدين. أقل شيء هؤلاء الأمنيين اللي لا يركبون في المؤمن إلا ولا ذمة، أقل شيء إذا جاءوكم لا تبشوا بوجوههم، قولون ليش عم تعملوا هيك بشبابنا؟ لو كان ضابط مسيحي ما بيعمل هيك بشباب المسيحيين، ليش عم تعملوا هيك بشبابنا؟ أنتم ما تحاربون شباب ملتزم دوائش كما تسمونه، أنتم تحاربون سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لما هؤلاء يرون الناس لا تبش بوجوههم ولا تفرح تهتم لهم ولا تصفق لهم ولا تستقبلهم في المجال، بيعيدوا حساباتهم. لكن أخي الناس غضب علينا، ليش بيكون في غضب جماهيرية؟ ما ضروري مظاهرة، بس بالقليل أظهر استنكارك لما يجري. صار الإسلام نفسه تهمة، كلمة التوحيد نفسها صارت تهمة، ما نقبل هذا. قولوا لا نقبل، قولوا هذا للسياسيين، قولوا هذا للأمنيين، لا نقبل. وإذا هكذا بدنا نبقى في لبنان نحارب في ديننا باسم العيش المشترك، ما بدنا عيش مشترك يا أخي، ما بدنا عيش مشترك، خلنا نعيش لوحدنا مسلمين نحافظ على ديننا. إذا أول سبب من أسباب انكسار الأمة هذه القضية إنه أكثر الناس ما بتهتم، تقول لك ما دخلني مشاكل هيدي بين الشيخ والجماعة، شو دخلني يا أخي؟ هذا حبل الدين، ما في شيء شخصي بيننا وبينهم، هذا حرب على الإسلام. هلأ نترك ذم حزب الله وذم بشار وذم كذا وذم الدولة وكذا، بيستقبلوك وبيعطوك وبيفتحوا لك وبيبنوا لك المسجد؟ هذا السبب الأول. السبب الثاني يأخذ الإسلام إنه الشباب الملتزم لما تعرض للبلاء كثير منهم ما صبر، وأنتم بتعرفوا هذا الطريق في صبر اللي بيمشي طريق الإسلام طريق الدعوة، الله تعالى بيّن فيه بده يتحمل، في امتحان بده يجي. لما لقمان نصح ابنه شو قال له؟ قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، شو قال له؟ دغري واصبر على ما أصابك. بدك تتبهدل، أمر بالمعروف نهى عن المنكر بده يجيك لوم واستدعاء من الأمنيين، اصبر على ما أصابك. كثير شباب كانوا متحمسين ومبسوطين بالدعوة والنهضة الإسلامية وقوة المسلمين. لما اعتقلوا، لك أنا بعرف منهم شاب مش أكل كف، ضربة كف ما أكل، دغري استسلم. ومش استسلم أنه بمعنى أنه اعترف بكل شيء اللي عملوا اللي ما عملوا، استسلم يعني صار حتى منه مقتنع بالدين، يعني طلع من المعتقل ما بقى مقتنع لا بالمسجد ولا بالدين. تبشو ظنيتوا الإسلام والدعوة هيك يا أخي ما في امتحان؟ الله ذكر أنه تتعرضوا لامتحان شوي شدة، بدك تسأل حتى يختبر صبركم. مصعب ابن عمير رضي الله عنه يلي مات وما عنده كفن يكفنه، كيف وصل له الحول الفكرة؟ كان من أغنى شباب مكة، حتى لو لم أقل كان أغنى شاب في مكة، أغنى واحد كان وأجمل شاب في مكة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان غني جدا. بس لما أسلم أمه بهددته إذا بتأسلم دلك على الإسلام ما في فرنك مني، أعطته الخرجية، فرضي بالفقر وعاش فقيرا بس تمسكا بدينه. في حديث رواه الترمذي وحسنه انه عن علي رضي الله عنه يقول كنا في المسجد جلوسا مع النبي عليه الصلاه والسلام، اذ طلع مصعب بن عمير، يعني قاعدين في المسجد النبوي النبي والصحابه حوله، ففات مصعب بن عمير فنظروا اليه يقول عليه ما عليه الا ورده مركوعه بفرد، يعني عليه الثوب ما له مكتمل، فمرقعوا. شو مرقعوا مسكين؟ بجلد المأزية حتى يستر عورته. يقول فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم بكى للذي كان فيه من النعمة ولما هو عليه اليوم، بكي عليه السلام شفق عليه. لك من شاب طيب كرمال الإسلام تخلى عن كل الدنيا، تخلى عن ماله ورضي بالثياب المرقوعة. وفي حديث رواه أبو نعيم بإسناد حسنه والحافظ العراقي يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما نظر إليه قال لأصحابه قال انظروا إلى هذا الرجل الذي نور الله قلبه، لقد رأيته في مكة بين أبويه يغزوانه بأطيب الطعام والشراب، دعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون. تضحية المسلم ده تضحية الدين، ما بس انه بس ضعف وكبر وانتصرنا وفتحنا البلاد، في امتحاننا نتعرض له، ما في تمكين للأمة إلا ما يكون في امتحان. سئل الإمام الشافعي أي أفضل الرجل، أي يبتلى أم يمكن؟ قال لا يمكن حتى يبتلى، ما في تمكين للأمة إلا بالابتلاء. لذلك الآية القرآنية واضحة يقول تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. كثير شباب ما صبرت، خرجت ضد الدين، صرت تحارب المسجد، هي من شق الابتلاء بالضغط بالترهيب. كمان ستبتلى الشباب ابتلاء آخر بالترغيب، يا الله تعالى قد يفتح لهم باب من الخير من المال من الفتح سنة وسنتين، بيختبر الأمة هل تصبر هل تستحق النصر. لما فتح لنا الباب في سوريا والإسلام ما كنا أهل، خلينا نكون صريح ما كنا أهل. الشباب لما كانوا فقراء يشتروا رصاصة بدولار كان الله يفتح عليهم، انتصارات أخذوا 70% من بلاد الشام. لما صار عندهم دبابات وعندهم مدرعات وعندهم آليات وعندهم ملايين ما عاد يفتحوا شيء، صار يفتح مناطقهم. ليش؟ تبفيهم المال وحب المال، حب السلطة والإمارة، صار كل واحد يقول لك أنا الأمير وأنا بدي أعمل أمير وأنت أمير، لا أنا الأمير. سقطوا في الامتحان، أمي تبتلى بالضغط حتى يختبر صبرها، تبتلى بالرخاء ليختبر شكرها. ما وجدنا الله شاكرين لا بالصبر لا بالترغيب. بالترهيب صبرنا، أكثر الشباب طلعت عم تسب المسجد وتسب الدين، ولا بالترغيب والفتح صبرنا، صاروا كلنا أمراء وبدنا نكفر بعضنا بعض، صار يقتل بعضهم بعضا. كيف يمكن الله للأمة؟ لكن إذا كان المليار تلتان المليار أو ثلاثة أرباع المليار ما نسألان عن شيء، وإذا الربع الباقي إذا تعرض لشوية كف ضربة كف بسب الدين، والآخر إذا فتح عليه بشبر من المال ببعض المال ما بقى يصدع حوله ما بقى يعمل رأسه بده يعمل أمير على كل الناس. هالثلاث أسباب هي سبب انتكاسة الأمة. لذلك نرجع يا إخوة الإسلام الثبات، يا إخوة الإسلام الثبات، ارجعوا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. أحاديثه هي الحياة، حياة القلوب، حياة القلوب. تمسكوا بهديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه وتردوا عنهم، تردوا عنهم، وإياكم أن يغركم هؤلاء اللي يطعنون بالصحابة. مخزولون، مخزولون، لا ينتصرون، ولو انتصروا لفترة الله تعالى سوف يريكم ويرينا في أيامنا إن شاء الله كيف يغزلهم الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يثبتنا على دينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك، اللهم شدد شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم وارنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع صفنا، اللهم ألف بين قلوبنا واجمع صفنا على رضاك. اللهم أنصر بنا دينك وأعلي بنا كلمتك، اللهم لا تستبدلنا يا أكرم الأكرمين، اللهم أعنا، اللهم أعنا ولا تستبدلنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا من الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا يظما بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله.